بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن وإياكم أيها الأحبة الفضلاء نتنقل من محطة إلى أخرى، من محطة نزداد فيها إيمانا إلى أخرى نزداد فيها علما وخيرا من الله تعالى. ومعنا في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية الطيبة فضيلة الشيخ الداعية المعروف محمد الشنقيطي، فليتفضل مشكورا مأجورا ليتحفنا بما عنده. نسأل الله عز وجل له الأجر والثواب، وأن يجري الله الحق على لسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الحجاج الكرام، عندما ينوي الإنسان الحج ويعزم عليه، أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون حجه مبرورا، وأن يسلك السبيل الذي يساعده على أن يكون الحج مبرورا، لأنه يعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن السؤال أيها الأخيار، كيف يكون الحج مبرورا؟ تكلم علماء الإسلام عن هذا الأمر كلاما جميلا، ووضعوا شروطا وضوابط من عمل بها يرجى أن يكون حجه مبرورا. من هذه الشروط أيها الأخيار، قالوا أن الإنسان يحج يريد وجه الله عز وجل، أي الإخلاص. ولا شك أن هذا الشرط واجب في كل عمل وفي كل عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، سبحانه وتعالى. فلذلك كل عمل مهما كان عظيما، مهما كان هذا العمل كبيرا، إذا فقد هذا الشرط لا قيمة له. جاء في الحديث الصحيح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والعياذ بالله، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال: حافظ للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ورجل أنفق ماله في سبيل الله. سبحان الله، الأعمال عظيمة، حافظ للقرآن، وهل هناك أعظم من حفظ القرآن؟ الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام، مجاهد ومصيره إلى النار، منفق مال الإنسان كد وتعب وينفق في سبيل الله ثم يكون مصيره النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحافظ القرآن فيقول الله له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وأعلم الناس وأنشره بين الناس. فيقول الله له: كذبت، لأنه سبحانه يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. يقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، ما قرأت لوجه الله عز وجل، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالذي كان ينفق ماله في سبيل الله، فيقول الله له عز وجل: ألم أجعلك ألا تحتاج إلى أحد غيري؟ أعطيتك مال، مددتك بالمال، فماذا عملت في هذا المال؟ ماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: يا رب، كنت أصل به الرحم وأنفق على اليتيم والأرملة والمسكين. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم، وقد قيل: خذوه إلى النار، والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد في سبيل الله، فيقول الله له: ألم أصحح لك بدنك؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: يا رب، سمعت منادي الله فقمت وجاهدت في سبيلك لأعلي كلمة الله. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، قد قيل خذوه إلى النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله. الأعمال عظيمة كبيرة جليلة، لكن ما أريد بها وجه الله عز وجل، وكذلك كل عمل. فأول عمل ينبغي أن يتبادر إلى ذهن الحاج أن يكون حجه خالصا لله عز وجل، لا ثناء ولا رياء ولا سمعة ولا محمدة بين الناس، ولا يقال إن الحاج فلان، ولكن لكي يحج هذا البيت ويتأسى بالأنبياء والصالحين من قبله. وهذه القضية، قضية الإخلاص، أمرها عظيم. إذا قرأت القرآن الكريم تجد دائما القرآن يركز على هذه القضية، قضية الإخلاص لله عز وجل، وينبه لها، وإذا ذكرها لا يذكر أشخاص، وإنما يذكر أعمال. نحن نقرأ سورة الكهف، أصحاب الكهف، من هم أصحاب الكهف؟ ما أسماؤهم؟ ما أسماء آبائهم؟ نحن لا نعلم، لكن الذي خلقهم يعلم أسماءهم وأسماء آبائهم سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد رحمه الله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه مقال، سئل: كم عدد الأنبياء يا رسول الله؟ قال: 124,000. 124,000. الرسل منهم 313. إذا نظرنا في كتاب الله كم عدد الأنبياء في كتاب الله الذي ذكروا؟ 25. أين الباقون؟ ما ذكرهم الله عز وجل. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: حتى يتربى المسلم على أن القضية قضية إخلاص عمل لله عز وجل، مو قضية أسماء فلان وفلان وفلان، لا، ولكن أيهم أتقى لله، وأيهم أعبد لله، وأيهم أخلص لله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن الحاج يحاول دائما أن يبحث عن هذه القضية، قضية الإخلاص لله عز وجل، وأنه ما أتى إلى الحج إلا عبادة لله عز وجل ويريد وجه الله عز وجل. الشرط الثاني أيها الأخيار: متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يمت حتى بين لأمته كل ما تحتاج إليه في أمر دينها ودنياها وآخرتها، ومنها مناسك الحج. خذوا عني مناسككم، يقول صلى الله عليه وسلم، يفعل الفعل ويقول: خذوا عني مناسككم، حتى وقف في الحج بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يقول لأصحابه رضي الله عنه: قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. قال: اللهم فاشهد، يشير إلى السماء ثم يقول: اللهم فاشهد أني قد بلغته. فبلغ صلى الله عليه وسلم وبين ووضح ونصح، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد على ذلك أنه بلغ صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور الحج، ولا يسأل إنسان: هل هذا سنة؟ فعله؟ علي حرج إذا ما فعلته؟ ولو أنا لم أفعله هل هناك نقص؟ لا، المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضها للعلم: وبعد التجربة وجد أن ألذ عبادة ما كانت متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعة السنة والسير على السنة والعمل بالسنة والعمل بالسنة ودعوة إلى الناس السنة، سعادة وراحة وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاق. ترى أثر الحج ومعاني الحج والسعادة في الحج في تطبيق السنة، لكن السنة أيها الأخيار تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة. يقف الإنسان موقف من المواقف فتأتيه النفس، الناس ذهبوا، اشتد الزحام، اخرج، لا عليك، لا حرج، الدين يسر، كل ذلك تثبيط عن هذا العمل. ومن نظر إلى حال السلف رحمه الله وجد دعوتهم إلى السنة والعمل السنة أمر عجيب، حتى إذا أرادوا أن يمدحوا رجل قالوا صاحب سنة. الواجبات أو المفروغ منها سيعملها الإنسان والفرائض، لكن السنة ما يعملها إلا المحب الصادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث لبس النعال، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال، لما ذكروا هذا الحديث شرحوا بعض العلم وقال مثل ابن عبد البر رحمه الله قال: فمن تعمد لبس النعال بالشمال مع معرفته بالحديث فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع. أمر سهل، ألبس أكرمك الله النعال باليمين واليسار أمر سهل، ولكن قضية التأسي. لذلك ذهب بعض أهل العلم، جمع من أهل العلم، يقولون أن صلاة الصلاة في اليوم الثامن يوم التروية هذا اليوم، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. لماذا؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأمر ويتعلم هذه القضية، كيف يحج على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما بين العلماء قضية السنة وأن هذا أمر واجب وأمر سنة، ما قصد تثبيط الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقسيم حتى تتضح به الأمور. ما قصدوا أن الناس لا يعملون بالسنة، لا، ولكن حتى أن الأمور تتبين تتضح للناس. فلذلك يتعلم الإنسان، ولا يكون مثل بعض الحجاج، يذهب بعض الحجاج ويأتي ويسأل كيف كان الحج، يقول ما شاء الله، بعض يقول ما شاء الله، الخير كثير، السيارات زحمة وفي زحام في الناس، هل هذه هي معاني الحج؟ لكن كيف وقفت بعرفات؟ كيف أفضت من عرفات؟ كيف بت بمزدلفة؟ كيف كان تذللك لله عز وجل في مزدلفة عند المشعر الحرام؟ كيف رميك للجمار؟ كيف طوافك؟ كيف تلذذت بالعبادة كما كان يفعل نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ جاء لأمنا عائشة رضي الله عنها وقيل: يا أمه، أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت لأنها تذكرت الحبيب صلى الله عليه وسلم، الزوجة والحبيب والصديق والأخ. قالت: جاء ليلة من الليالي ودخل معي في فراشي حتى لامس جسده جسدي، فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي، اتركين هذه الليلة، أريد أن أتعبد ربي. قلت: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قامت فقام فتطهر وتوضأ فبكى حتى سالت دموعه على لحيته، ثم قام يصلي فبكى فما زال يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فما زال يبكي حتى طلع الفجر. فجاء بلال يستأذنه للصلاة فرآه يبكي، قال: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مجيء الإنسان إلى هذا المكان نعمة من الله عز وجل، اختارك الله من بين مئات الملايين أن تحج هذا البيت وأن تأتي إلى هذا البيت. وكما قال الخليل إبراهيم: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لا يشتاق إلى هذا البيت إلا المؤمنون، ولا يحب هذا المكان الطاهر إلا الطاهرون، ولا يحب هذا المكان إلا من اصطفاهم الله عز وجل. هذا المكان ما فيه مصانع، ما فيه أنواع من الحضارات كما يقولون، ولا فيه جنات ولا فيه الأنهار، جبال صماء ورمال رمضاء، ومع ذلك قلوب المؤمنين تهوى هذا المكان، تهوى هذا المكان، وتحب أن تأتي إلى هذا المكان. فاصطفاك الله عز وجل، هذه نعمة من الله عز وجل، فشكر هذه النعمة بمتابعة المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخلاص لله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث قال العلماء: القيام بجميع الواجبات على وجه الخصوص ووجه العموم. وجه العموم واجبات أوجبها الله عز وجل، واجبات الإسلام، أداء الفرائض، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إكرام المسلمين، تحمل المسلمين، هذه أمور قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج ينبغي أن يتصف بها الإنسان، فيأتي بها الإنسان في هذه الأماكن ومع إخوانه. ما اجتمعنا على مال، وما اجتمعنا على دنيا، وما اجتمعنا على أمر من أمور أهل الدنيا، وإنما جمعتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، جمعتنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التي جمعتنا وهذه التي جئنا من أجلها، تركنا الأموال، تركنا الأولاد، تركنا الأهل، تركنا الأقرباء، تركنا الأصدقاء، لماذا؟ حتى نأتي إلى هذا المكان الطاهر، وحتى يقول لنا ربنا عز وجل اذهبوا مغفورا لكم إن شاء الله. فلذلك هذا القيام بهذه الواجبات على وجه العموم يأتي بها الإنسان. جاء في بعض الأحاديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى أحد الصحابة الكرام يضرب غلاما له تأخر بالراحلة وعليها زاد، فكأن النبي أراد أن يعاتب هذا الصحابي ولكن عتابا لطيفا تعريضا لا تصريحا، قال انظروا إلى ما يفعل هذا الحاج، انظروا إلى ما يفعل هذا الحاج، ما قال يا فلان فعلت وفعلت أو فلان يفعل، لا، تعريضا حتى يبين أن الحج أمره عظيم، وينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه القضية. على وجه الخصوص في الحج هناك واجبات: المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، هذه أمور واجبات يأتي بها الإنسان على الوجه الذي أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، القيام بالواجبات على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. قالوا أيضا الابتعاد عن جميع المعاصي على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، معاصي وأمور حرمها الله عز وجل يبتعد الإنسان عنها قبل الحج، أثناء الحج، بعد الحج. قبل الحج الإنسان كان لا يستمع إلى الغيبة، لا يستمع إلى النميمة، لا يستمع إلى الغناء، فلا يستمع إليه لا أثناء الحج ولا بعد الحج. قبل الحج كان الإنسان لا ينظر إلى الحرام، فلا ينظر إلى الحرام لا أثناء الحج ولا بعد الحج، لأن الله حرم هذا الأمر. على وجه الخصوص محظورات الإحرام: حلق الشعر، تقليم الأظافر، مس الطيب، هذه الأمور حرمها ربنا عز وجل فيبتعد عنها الإنسان. الابتعاد عن جميع المعاصي على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. أيضا قالوا من الشروط التي يكون بها الحج مبرورا أن يتحرى الإنسان في حجه المال الحلال. إذا حججت بمال لست إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وقف بعض الصالحين ينظر إلى الحجيج فقال: ما أكثر الحجاج وما أكثر الركب؟ قال له بعض الصالحين: الحجاج كثير ولكن العمال قليل، يعني العاملون بما يحبه الله عز وجل وعلى الوجه الأكمل قليل، فكن أنت من هؤلاء القليل. سمع أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه رجل يطوف يقول: اللهم اجعلني من عبادك. يا أخي ما انتهيت، الله يهديك. أمير المؤمنين رضي الله عنه سمع رجل وهو يخطب يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. تعال، من أين أخذت هذا؟ أين الدليل على هذه الدعوة؟ ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور؟ قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، تواضعا رضي الله عنه. فكن أنت من هؤلاء القليل الذين يعرفون قيمة الحج والإتيان إلى هذه الأماكن والعمل بهذه الأماكن، فيتحرى المال الحلال ويتحرى الكسب الحلال. أيضا قالوا إلى جانب الإخلاص ومتابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقيام جميع الواجبات على وجه العموم والخصوص والابتعاد عن جميع المعاصي على وجه الخصوص والعموم والمال الحلال، قالوا: الصحبة والرفقة الطيبة. يركز عليه العلماء دائما في السفر، وأي سفر أفضل من هذا السفر إلى طاعة الله عز وجل؟ الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة، تساعد الإنسان على أن يكون حجه مبرورا. إذا ذكرت الله ساعدتك، إن نسيت ذكرتك، إن جهلت علمتك، إن أخطأت سترتك. أما الرفقة غير الصالحة إن ذكرت الله ما أعانتك، وإن نسيت ما ذكرتك، وإن جهلت ما علمتك، وإن أخطأت قد تفضحك. فليحرص الإنسان على الرفقة الصالحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أن تتقبل منا حجنا، اللهم تقبل حجنا، اللهم اجعله حجا مبرورا، اللهم اجعله حجا مبرورا، اللهم تقبل منا ومن إخواننا الحجاج، اللهم ردنا إلى أهلنا سالمين غانمين، مقبولة حجتهم، مغفورة ذنوبهم. اللهم من علينا بالعودة إلى هذا المكان الطاهر سنين عديدة وزمنة مديدة في صحة وعافية وحسن عمل. وجزاكم الله خير على حسن الجزء الاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم